بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وقبل كل شيء الذي يسر هذا اللقاء في بداية هذه الدورة المباركة، ثم نشكر من نظم ورتب على رأسهم مدير المكتب التعاوني للدعوة، وهو ممثل، وهذا المكتب ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد، والدورات العلمية لها أثر كبير ولله الحمد في سائر مناطق المملكة، لأنها يتولاها نخبة من أهل العلم يلقون فيها أنواعاً من العلوم الشرعية، وهذا خير كثير لمن وفقه الله لحضوره واغتنامه والاستفادة منه، فإن العلم هو الحياة. الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وأمره بتوحيده وطاعته، ولا يتحقق ذلك، لا يتحقق العلم، لا يتحقق العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينجي العبد في الدنيا والآخرة إلا بتعلم العلم النافع، لأن العمل بدون علم ضلال، ولهذا هلكت النصارى ومن شابههم ممن يعملون بغير علم، سماهم بالضالين، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، كالذي يسير في الطريق وهو لا يعرفه ولا يدري ما أمامه، فإنه يهلك بلا شك. كذلك الذي يعمل ويعبد الله ويجتهد لكنه بغير علم، هذا يسير على غير طريق وعلى غير صراط الله سبحانه وتعالى. كما أن من اقتصر على العلم بدون عمل فإن الله جل وعلا يغضب عليه، يغضب عليه لأنه قامت عليه الحجة فلم يعمل بها، كاليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال. وأما أهل النجاة فهم أهل الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، وأهله هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، في كل ركعة من صلواتنا، فريضة كانت أو نافلة، وفيها في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، يعني المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لم يأخذوا العلم ويتركوا العمل، ولم يأخذوا العمل ويتركوا العلم، بل جمعوا بينهما فصاروا يعبدون الله ويعملون على هدى. وعلى صراط مستقيم، طريق واضح يوصل إلى الله وإلى جنته، غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب وصراط المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل كاليهود ومن شابههم من علماء الضلال، ولا الضالين، أي وغير صراط الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، يزهدون في العلم الآن. النصارى والصوفية وجهلة العباد ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالعمل والعبادة بدون علم، وهذا شيء مشاهد من أحوالهم، بل إنهم يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب أهل السنة والجماعة، ويقولون للناس اشتغلوا بالعمل واتركوا العلم. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا مصيره إلى النار. فإذا الجنة لا تدخل إلا بعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. الذين آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذا بالعلم النافع بعد الإيمان بالله عز وجل. فالعمل الذي يوصل إلى الجنة لا بد أن يكون مؤسساً على علم شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بهذا العلم ويعلمه للناس إلا العلماء المستقيمون على طاعة الله، هم الذين يبينون للناس ويعلمونهم أمور دينهم ودنياهم. فالعلم لا يؤخذ عن الكتب فقط والقراءة، ولا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين، ولا يؤخذ عن علماء الضلال والبدعة، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الربانيين. يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين لله عز وجل على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على قول فلان وعلان واستحسان فلان وذوق فلان، لا، بل على موجب الكتاب والسنة. وهذا لا يقوم به إلا الراسخون في العلم الذين ورثوا العلم عن أهله، تعلموا أولاً ثم علموا ثانيا بعدما تعلموا، فهم حملة العلم وهم المعلمون الصادقون الصالحون. هؤلاء يؤخذ عنهم العلم ثم يعمل به. والعلم لا يحصل بدون تعب وبدون طلب، بل لا بد من طلب العلم أينما وجد، ولا بد من التعب في تحصيله، وهو في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم النافع هو طريق الجنة الذي يوصل إلى الجنة، وهو سبيل الجنة، وهذا العلم النافع إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به الذين تلقوه عمن قبلهم وألقوه على من بعدهم وتوارثه المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم لا يشبع منه، ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. لم يأمره بالزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، وهو ميراث الأنبياء والمرسلين، وحملته هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فيتلقى العلم عنهم. ولذلك حرصت مكاتب الدعوة على إنشاء هذه الدورات العلمية، وإن كانت مدتها قصيرة لكنها تفتح الأبواب للمسلمين، وإذا وجد هنا دورة وهناك دورة وتكررت فإنه يحصل الخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وحضر هذه الدورات واستفاد منها. والعلم ليس له حد ينتهى إليه، وإنما كل يأخذ منه على قدر ما وفقه الله وأراده الله له، وإلا فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن هذا القليل إذا كان علما صحيحا فهو مبارك ونافع، ليس العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بنوعية العلم، والعبرة بالعمل بالعلم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما في الأثر. والعلم ينمو مع العمل ويرحل مع ترك العمل، العلم لا ينمو ولا يبقى ولا يستفيد منه صاحبه إلا بالعمل الصالح. كل الناس بحاجة إلى العلم، كل المسلمين بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى، حاجتهم إلى العلم أكثر. لماذا؟ لأن العلم تحيا به القلوب وتستنير به البصائر ويدل على الله على جنته، فهو ألزم من الطعام والشراب والهوى، لأن الطعام والشراب والهوى مغذية للأبدان، وأما العلم فهو مغذي للقلب والبصيرة، فهو إذن أحوج الناس أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان وإن أكل وشرب من أنواع الفواكه وأنواع الأطعمة والأشربة الطيبة ينمي جسمه فقط، وأما إذا تعلم العلم النافع وعمل به إنما يغذي قلبه، إنما يغذي قلبه عبادة الله وحده لا شريك له. فلا بد من تعلم العلم، ما يعفى أحد من تعلم العلم، على قدر ما يسر الله له، لا يبقى الإنسان على جهله ويقول أنا جاهل ومعذور بالجهل. لا، لست معذورا بالجهل ما دام فيه مجال لتعلم العلم ولو قليلا، فإنك لست معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه الدورات في الحقيقة إنها مشاريع عظيمة ومفيدة، نوصي بحضورها أينما وجدت ومتابعتها مهما أمكن، فإنها هي الحياة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والعلم على نوعين: العلم أولاً يحتاجه المسلمون عموماً لعباداتهم ومعاملاتهم وأقضيتهم ومشكلاتهم وخصوماتهم، لا بد من العلم الشرعي، لأن الله أنزل هذا العلم ليكون حكماً بين الناس فيما يختلفون فيه، فيما يختلفون فيه. الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الكتاب والسنة إلا العلماء، هم الذين يعرفون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس، كما أوجب على العوام والجهال أن يتعلموا ولا يبقوا في جهلهم. والعلم على نوعين: علم يحتاجه كل مسلم، لا يستغني عنه مسلم، كل مسلم يحتاج إليه، وهو تعلم أحكام عقيدته وأحكام صلاته وأحكام زكاته وأحكام صيامه وأحكام حجه وعمرته، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن الإنسان يتعلمها على كل مسلم. هذا فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأركان الخمسة التي لا يستقيم دينه إلا بها، ولا يبقى في جهله ويقول أنا ما تعلمت. الله يسر لك العلم، مثلا هذه الدورات هذا مما يسره الله لعباده، مثلا المدارس مفتوحة، المعاهد مفتوحة، الكليات الشرعية مفتوحة، المساجد مفتوحة وفيها العلماء، قل مسجد إلا وفيه من يبين للناس على قدر ما يسر الله، لكن الشأن في الاهتمام وطلب العلم، الشأن أنك تهتم بدينك، تطلب العلم على أهل العلم، ولا تبقى في جهلك، تكون على طريق غير مستقيم وطريق ضال. فالله لم يبق لنا حجة، بل إنه سبحانه أقام الحجة علينا. فالنوع الأول هو ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، كتعلم أركان الإسلام الخمسة. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأركان الخمسة وما تتطلبه من علم ليعمل على بصيرة ويعمل على علم، ولا يعمل على جهل وعلى تقليد، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. هذا النوع الأول، هذا يجب على كل مسلم ومسلمة، على كل حر وعبد، على كل كبير وصغير، أن يتعلم هذا الحد من العلم. أما النوع الثاني وهو ما يحتاجه الناس عموما، وقد لا يحتاجه كل أحد، إنما يحتاجه عامة عموم الناس، مثل تعلم أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الأطعمة والأشربة وأحكام الأقضية والخصومات وأحكام الآداب الشرعية العامة. فهذه قد لا يتيسر لكثير من الناس أن يتعلموها، ولكن إذا تعلمها من المسلمين من يقوم بحاجة الناس فإنه يكفي. قوله هذا يسمى بفرض الكفاية، إذا قام به من يكفي من الناس فإنه يبقى في حق البقية سنة، من أفضل السنة. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم يروحون لطلب العلم، طلب العلم الذي هو النوع الثاني ما يتيسر لكل الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني كل قبيلة، كل بلد، كل اجتماع مسلم يذهب منه أفراد من شبابهم ومن أذكيائهم، تلقون هذا العلم وهذا التفصيل لما يشكل على الناس في مواريثهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم وزواجاتهم، في خصوماتهم، إلى آخره. إذا تيسر، هو لابد أن يوجد في الأمة، لابد، ما يجوز للأمة أن تتركه. ويجب على ولاة الأمور أن يفتحوا له المؤسسات العلمية ويعينوا له المدرسين، يجب عليهم ذلك. ثم من كان عنده استعداد يلتحق في طلب هذا العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كانت القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، تسلم القبائل، ثم يذهب منهم من شبابهم وأفرادهم، يذهب منهم إلى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه ويتعلمون منه الصلاة ويسمعون إلى دروسه ومواعظه وتعليمه، ثم إذا لبثوا مدة كافية رجعوا إلى قومهم بما حصلوا من العلم فنشروه في قومهم. فهذا هو سبيل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من العلم بنوعيه، فرض العين وفرض الكفاية، لا بد منه، فإذا تركته الأمة هلكت وضاعت. ولكن والحمد لله لا يزال هذا الخير موجودا، ولما ضعفت العناية بدروس العلم في المساجد والحلقات التي كانت متوفرة فيما سبق، يسر الله هذه المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية، كليات الشريعة، يسر الله وجودها للمسلمين، فكان شباب المسلمين يلتحقون بها فيسدون حاجة المسلمين. ثم ما يحصل من هذه الدورات والحلقات العلمية هذا فيه خير كثير ولله الحمد والمنة، وهذا فيه إقامة حجة على العباد، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه للناس كافة، للعرب والعجم والجن والإنس، بعثه للناس كافة بشيراً ونذيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ثم توفاه الله عز وجل وخلفه من بعده صحابته الكرام الذين قاموا بهذا العلم وهذا الجهاد في سبيل الله حتى نشروا العلم ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم جاء جيل التابعين من بعد الصحابة، ثم جاء جيل أتباع التابعين والقرون المفضلة، ثم توالى الخير في الأمة ولله الحمد. ولما كثر الشر والفتن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل في أن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فبعث الله المجددين من الأئمة والدعاة إلى الله، فقاموا بالدعوة إلى الله والتعليم، فنفع الله بهم. خذ على سبيل المثال هذه البلاد، كانت في الأول مثل البلاد التي غيرها، فيها مسلمون لكن فيها جهل وفيها عقائد فاسدة، فيها شركيات، فيها بدع، فيسر الله أن بعث لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو من المجددين الذين وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة، فهو من المجددين في هذه البلاد وفي غيرها، فقام بنشر التوحيد والعقيدة، تعليم الناس العلم النافع مأخوذ من الكتاب والسنة لا من التقليد واتباع من كان قبلهم بدون بصيرة، بل بموجب الكتاب والسنة. فعاداه من عاداه وضايقه من ضايقه، ولكنه صبر واستمر على دعوته، ويسر الله له من ولاة الأمور من آل سعود من ساعده وحماه من أعدائه وجاهد معه حتى حصلت هذه النعمة في هذه البلاد، ولا تزال ولله الحمد. ونسأل الله أن تستمر في هذه البلاد، بلاد الحرمين، مهبط الوحي مبعث الرسالة، قبلة المسلمين يفد إليها المسلمون في الحج والعمرة من أقطار الأرض، فالله جل وعلا اختار لها في الأزمنة المتأخرة هذه الدعوة المباركة فأثمرت وأنتجت ولله الحمد، وصار المسلمون يأتون إليها ويستفيدون ويذهبون إلى بلادهم بالعلم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ويعلمون من خلفهم، فانتشر الدين وانتشر هذا الخير. وهذه الدورات العلمية هي من آثار دعوة الشيخ رحمه الله، لأنها تسير على منهجه وعلى طريقه، فهي وارثة، وارثة لهذه الدعوة المباركة. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن إقامة الحجة على العباد، ومما خص الله به هذه البلاد ولله الحمد. والبلاد الأخرى من بلاد المسلمين فهي فيها الخير أيضا، ولكن هذه البلاد بالذات لأنها قلب العالم الإسلامي لها مزيد اهتمام، مزيد عناية، لأن الخير يصدر منها والمسلمون يرجعون إليها. الحمد لله أن يسر لهذه البلاد هذا الخير العظيم المتوارث والمتواصل، ونسأل الله أن يستمر، ولكنه لا يستمر إلا بالجهود المباركة والتعاون على البر والتقوى. فيجب أن نشجع هذه الدورات، يجب أن نحضرها، يجب أن نتناقل ما يلقى فيها من الخير. والحمد لله من تيسير الله أنه أوجد هذه الوسائل التي تحفظ ما يلقى في هذه الدورات بواسطة التسجيل والأشرطة والمواقع الدعوية المباركة، فالخير ينتشر. أن تتكلم الآن في هذا المسجد وأمثاله ويسمعك من في المشرق والمغرب بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن آياته سبحانه، لئلا يأتي يوم القيامة من يقول أنا ما دريت، أنا ما دريت إن فيه إسلام ولا دريت إن فيه رسول ولا سمعت القرآن. الله جل وعلا أقام الحجة على العباد، فصارت الكلمة الطيبة تبلغ المشارق والمغارب في لحظة واحدة، وتنتشر هذه المسجلات وهذه المطبوعات في كل البلاد، ينتفع بها من شاء الله أن ينتفع، وتقوم الحجة على من لم ينتفع ورفضها، تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فبلغت هذه الحجة للعالم الآن. القرآن يتلى في الإذاعات بأرفع صوت وينتشر، يسمعه القاصي والداني. الأحاديث النبوية تقرأ، تبلغ للناس علانية، يسمعها من قرب ومن بعد، وقد يسمعها البعيد أكثر من القريب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فظهر دين الله على الدين كله على سائر الأديان، وبلغ المشارق والمغارب، ولا يزال ولله الحمد. وهذه الدورات المباركة هي من هذا المشروع العظيم الذي هو مشروع تبليغ الدعوة إلى الناس ونشر العلم إلى الناس، الحاضر يبلغ الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. فنحمد الله عز وجل أن أبقى هذه الحجة وهذا العلم ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدورات المباركة، أن يوفقهم لمواصلتها وتكرارها ونقلها من مكان إلى مكان محتاج إليها، لينتفع بها العباد وينتشر الخير. فمثلاً هذه المحافظة تقام هذه الدورة في هذا المسجد هذه المرة، المرة الثانية تقام في بلد آخر من بلاد هذه المحافظة، وهكذا حتى ينتشر الخير في المحافظة كلها. فتكون هذه الدورات هي من العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء. والعلم مع العمل يتبارك، العلم القليل مع العمل الصالح يجعل الله فيه البركة والنور. ما هو بالعبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل الصالح المبني على علم صحيح، وهذا يحصل منه الخير الكثير للمسلمين. فنقول: بارك الله في هذه الدورات، وكتب الأجر لمن قاموا عليها ومولوها وتعاهدوها، ونسأل الله لهم المزيد من نشر العلم ونشر هذه الدورات في أرجاء البلاد، لينتفع بها كل من حضرها وكل من سمع بها وكل من بلغته ينتفع بها، ويكون الأجر لمن قاموا عليها وأوجدوها أكثر من أجر غيرهم. وهذا من تبليغ العلم للناس وإقامة الحجة على الناس. فالحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه أن يعين الذين ينشرون العلم بأي وسيلة، العلم النافع ينشرونه بأي وسيلة من الوسائل. العلم ييسر لمن وفقه الله وتلقاه وقبله، العلم ييسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العلم ييسر ولله الحمد، وكل وقت ييسر الله له من الوسائل ما ينشره، مثل ما ذكرنا أنه في هذا الزمان أوجد الله وسائل تنشر العلم في أسرع لحظة على الناس. فالشأن في أننا نهتم بالقيام بنشر هذا العلم، وإلا فالوسائل ممكنة وميسرة ولله الحمد. والشأن أيضاً ليس في أننا نعلم الشيء، ولكن الشأن في العمل. فإذا علمت شيئاً فاعمل به، وإلا فإنه يكون حجة عليك إن بقي، وإلا فهو على سبيل الزوال. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الله أوجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. ما هي؟ في سورة العصر. المسائل هذه في سورة العصر التي يحفظها كل واحد منكم، يحفظها الكبير والصغير، البدوي والحضري يحفظون سورة العصر. فيها أربع هذه المسائل التي إذا تحققت السعادة، وإذا فقدت أو فقد شيء منها ضاعت السعادة وخسر الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل إنسان من الملوك والتجار والعلماء والذكور والإناث والأحرار والعبيد، كل إنسان فهو خاسر، إلا من اتصف بأربع مسائل تنبهوا لها: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى، الإيمان. والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم وبتعلم العلم. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات. ما يكفي العلم، لابد من العمل. عملوا الصالحات، ما قال عملوا فقط، نقول الصالحات، لابد أن يكون العمل صالحا، لأن أكثر الأعمال فاسدة إذا لم تكن على كتاب الله وسنة رسوله فهي فاسدة، تعب بلا فائدة. آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لابد أن يتواصوا بالحق، لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لابد أن يعلموا الناس العلم النافع. هذا من التواصي بالحق. ما يكفي أنك تصلح في نفسك وتترك الناس بدون أن تعلمهم وأن تبلغهم وأن تنذرهم، لابد أن تصلح في نفسك ثم تسعى في إصلاح غيرك. تواصوا بالحق. المسألة الرابعة: تواصوا بالصبر، لأن هذه المسائل الإيمان والعمل والتواصي بالحق لابد فيها من المشقة، ولابد أن ينالك من الناس ما ينالك من الأذى، فعليك بالصبر، عليك بالصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس النفس عن الكسل، لأن بعض الناس مثلاً ينشط في تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا تعرض لأي مشقة أو لأي اعتراض أو لأي مجادل بالباطل قال: والله من ملزوم، أنا ما علي إلا من نفسي، وترك. لازم من الصبر، تصبر على: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لابد من الصبر على التعب، على لوم الناس، على العراقيل، على ملل النفس، لابد من الصبر والتحمل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوف، منزلة الرأس من الجسد. الجسد له تعافي وله امتكامل بالضخامة، إذا أزيل رأسه هل يبقى حياة في هذا البدن؟ لا، يفنى. كذلك الدين الذي ليس معه صبر لا يثبت، يزول يذهب. وجدنا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا فلا دين لمن لا صبر له. لابد من الصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحياة الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل، اصبر، وما صبرك إلا بالله. الدنيا متاع قليل، تصبر قليلا ثم تفوز فوزا دائما وأبدا. وإذا لم تصبر خسرت الدنيا والآخرة. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، والثبات على السنة وترك البدع والمحدثات، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا الشرط الأول وهو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط، أنا سلفي، أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو، والله ما أدري، لكن أنا سلفي. نقول إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف، ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله في شيخنا سماحة العلامة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وبارك الله في علمه، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. أيها الإخوة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، ولكن علنا أن نأخذ جزءا منها. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هناك من يرى أن بعض كتب العقيدة ليست بحاجة للشرح، فهي مفهومة ومعلومة لدى الناس كالثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وأن الناس بحاجة أمس إلى شرح أمهات الكتاب، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب سهل لهذا، يقال أن تقول أن الناس فاهمين ثلاثة الأصول، يا أخي اشرحها لي، بينها لي. الحمد لله ما دام تفهمها هذه نعمة، بينها لي، اشرحها لي. ما تجد عنده شيء ولا يعرفها، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فبذلك تخصمه. إذا قلت له بين لي جزاك الله خير، أنا متعلم، يعلمني ثلاثة الأصول، اشرحها لي، بينها لي، ما يدري ما هي. أمهات الكتب طيبة، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ما هو يؤخذ دفعة واحدة. ما نذهب لأمهات الكتب ونترك المبادئ والمختصرات، المبادئ والمختصرات هذه أبواب للعلم، كيف تدخل العلم من غير بابه إلا عن طريق هذه المختصرات، فهي بوابة للعلم، تدخلك على العلم. أما أنك تأتي العلم من أعلاه ما تحصل على شيء وتتعب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. البيت لا يدخل إلا من بابه، العلم لا يدخل إلا من بابه، وهي هذه المختصرات. والله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، من هم الربانيون؟ هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يعني يربون الناس عليه تربية شيئا فشيئا. تجي لك طفل صغير توه مولود تبيه ياكل ذبيحة، ما يصلح، يموت، لازم تعطيه شيء فشيء حتى يكبر وينمو. كذلك طالب العلم، ما تعطيها العلم جميعا دفعة واحدة، تعطيه شيئا فشيئا، في كل يوم مسألة أو في كل أسبوع مسألة، وتسير معه حتى يترقى في العلم شيئا فشيئا. فهذه المختصرات هذه هي التي كونت العلماء، هي والله التي كونت العلماء، نحن درسناها عليهم وهم درسوها على من قبلهم وتوصلوا منها إلى فروع العلم والمطولات. أما أنك تذهب إلى المطولات وتترك المختصرات هذا خلاف تعلم العلم، ولن تحصل على شيء، لأنك جئت البيت من غير بابه فلن تحصل على شيء ولن تدخل هذا البيت أبداً مهما حاولت. وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
أحسن الله إليكم. نقف مع الأذان. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم كتابة الأدعية الخاصة بدخول المقبرة على جدران المقابر؟
لا يجوز أن يكتب على جدران المقابر ولا على المقابر شيء، لا الأدعية ولا غيرها. الأدعية يعلمون الناس تعليم، يعلمون الأدعية، درسون إياها. أما الكتابة وحدها فلا تكفي ولا تفيد، وهي بدعة، لا يجوز هذا العمل، لأن هذا وسيلة إلى أن يكتب في المقابر ما لا يجوز من الشرك والبدع والمحدثات، فلا بد أن تخلى المقابر من كل المحدثات. الكتابات عمل مظلات يقولون للتعزية، هذا لا يجوز، هذا صادر فيه فتاوى من الشيخ محمد بن إبراهيم ومن هيئة كبار العلماء بمنع إقامة هذه المظلات. لا يحدث شيء ويتساهل في شيء، الشيء يبدأ من أوله سهلا ثم يتطور، تبنى القباب على القبور بعدين، يحدث الشرك. يعني أول ما هو نحط مظلات ثم يجي من يقول ابنوا على القبور قباب مثل ما كان من قبل، لأنها لهم حق ولهم أولياء وصالحون لهم حق علينا ابنوا عليهم. يجي من يتعلق بهذه القباب ويدعوها من دون الله، يستغيث بالأموات، تعود عقيدة المشركين إلى المسلمين إذا سكتوا عن هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض المزارعين يبيعون ثمر النخيل ويقولون أن الواجب علينا في الزكاة وهو ربع العشر لأنه يزكي عن نقود، ويقول بأن نصف العشر خاص بإخراج الثمر، فما رأي فضيلتكم؟
هذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يقول هذا طالب علم، إنما يقول هذا جاهل. النخيل التي تسقى يجب فيها نصف العشر، نصف العشر من ثمرتها، وإذا باعها نصف العشر من قيمتها، نصف العشر من قيمتها من الدراهم، هذا هو الواجب. ما هي هذه زكاة نقود، هذه زكاة ثمار، والثمار أقل ما يجب فيها نصف العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الدروس؟
لا، ما يجوز للحائض الجلوس في المسجد. أنها تدخل المسجد لحاجة وتمشي ما يخالف، تأخذ غرض من داخل المسجد وتمشي ما يخالف، إلا عابري سبيل. أما أنها تجلس في المسجد وهي حائض، هذا حرام عليها ولا يجوز. والدروس بإمكانها تستمعها من الميكروفون خارج المسجد، الحمد لله تجلس وتسمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الإسبال بدون خيلاء؟ ما حكم الإسبال؟
الإسبال لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد. الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وهو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، عقوبة الإسبال وعقوبة الخيلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد الخالص؟
أسأل الله العافية، ما يجوز، هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم عن قوم في آخر الزمان: يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. هذا وعيد شديد. ألا يجوز صبغ اللحية بالسواد الخالص؟ أما صبغها بالحمرة أو بالكتم أو بالصهرة بغير السواد لا بأس بذلك، وهذا من السنة، تغيير الشيب من السنة، لكن بغير السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما هو بجديد يا أخي، استهزي بالرسول وهو حي، قوبل بالصفات الذميمة، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كذاب، إلى غير ذلك. أنت ما تستحق الرسالة، يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. إما يتيم فقير هو الرسول، هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء، والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هو أنتم اللي تقترحون، الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل، وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن ورثها لأخيها دون علم أولادها؟
هذا ملكها، يجوز لها أن تعطي من مالها، لكن ما تعطي أولادها إلا إذا ساوت بينهم، أما غير أولادها يجوز لها أن تعطيهم من مالها، وميراثها مال لها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يكفي في طلب العلم قراءة الكتب والمتون المشروحة لأهل العلم دون الحضور لمجالس العلماء؟ أفيدون مأجورين.
هذا ضلال، هذا اللي يقتصر على الكتب هذه طريقة ضالة. لابد من العلماء، لابد من تلقي العلم عن العلماء. أما الكتب فهي وسائل فقط، مثل السلاح إذا صار عندك هل تستطيع تستعمله بدون أنك تتعلم كيف تستعمله؟ لابد تتعلم كيف تستعمل السلاح من الذين يعرفون استعمال السلاح، يدربونك عليه. العلماء هم الذين يدربون على استعمال الكتب، ويعرفون النافع من الكتب والصحيح من غير النافع، لأن كثير من الكتب كتب ضلال، كتب ضلال وكتب شر، فلا يفحصها ويشرحها إلا أهل العلم. قد تفهم فهما خاطئا، تقرأ وتفهم فهما خاطئا، مثل واحد يقول أنه قرأ في صحيح البخاري الحديث فيه الحبة السوداء شفاء من كل داء أو شفاء، هو قرأها لأن تصحفنا الكلمة الحية السوداء شفاء من كل داء، فذهب وأكل حية سوداء فمات، لأنه لم يسأل أهل العلم. هذا عالم نقطة، يقولون العلماء هم اللي يعرفون الصحيح من غير الصحيح، هم اللي يعرفون المعنى الصحيح من المعنى السيء، هم الخبراء في هذا الأمر. أجل خذ كتاب من كتب الطب واقرأه وجرح الناس وشقق بطونهم وقل أنا طبيب، ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الطب فكيف بالعلم؟ كيف بكتاب الله وسنة رسوله؟ لا بد من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بأن عنده استراحة فيها نخيل وبلغ فيها نصاب الزكاة، ولكنه قام بتوزيع الثمر على أقاربه ومعارفه ولم يخرج الزكاة، علما أنه قام بتوزيعها ولم يبيع منها شيء.
الزكاة لا بد من إخراجها إذا بدأ صلاح الثمر، إذا بدأ صلاح الثمر بالإحمرار والإصفرار وجبت الزكاة وتكون في ذمته، فلا بد أن يخرج الزكاة، إما أن يشتري تمرا ويخرجه بقدر الزكاة، وإما أن يثمن الزكاة بدراهم ويخرجها على الفقراء والمساكين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تعالج عند الدكاترة الرجال إذا كانوا هم أفضل؟
ما يجوز إلا للضرورة، إذا كان ليس هناك طبيبة امرأة إلا رجل تعالج عند الرجل عند الضرورة، إذا خشيت على نفسها من الضرر فلا بأس إلا ما اضطررتم إليه. أما ما دام في طبيبات مؤهلات ويحسن العلاج فلا يجوز لها أن تعالج عند الرجال، كذلك الرجل ما يجوز يعالج عند امرأة إلا إذا لم يوجد طبيب حاذق وهو مضطر إلى العلاج يعالج للضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة؟
يا أخي اللحية ما هي بثقيلة ولا هي بشاقة، لماذا تأخذ منها ما زاد على القبضة؟ من قال لك هذا؟ اللحية خلها على طبيعتها، على خلقة الله لها، وهي جمال لك كمال لك، فلماذا تتعرض إليها؟ إلا أن الشيطان يزين للناس العبث بلحاهم، إلا من رحم الله يعبثون بلحاهم، إما بحلقها وإما بقصها وإما بمحاصرتها من هنا وهناك، ولا لهم شغل إلا لحاهم، لأن الشيطان يؤزهم على هذا، كما أن الشيطان تسلط على بعض النساء في حواجبها فصارت هي شغلها الشاغل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وهي التي تأخذ شعر حواجبها. الشيطان حرص على النساء في حواجبها فصارت هي شغل المرأة الشاغل، هل حاجب لا بغت تطلع لا بغت تروح، لا شغلها الحاجب، لأن الشيطان زين لها. والحاجب خلقه الله بمقدار وزينه وقدره، ولا حاجة إلى أن تتدخل فيه المرأة لولا أن الشيطان زين لها هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لي أن آخذ من زوجي مبلغا من المال دون علمه، لأنه لا يعطيني نفقة تكفيني أنا وأولادي؟
إذا طلبت منه النفقة ولم يعطك أو قصر عليك ووجدت ماله، خذي قدر ما يكفيك فقط، لا تأخذي زيادة. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشتكي إليه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف يعني قدر الكفاية، لا تأخذي زيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون طهارة للطلاب في المدارس بحجة المشقة؟
طلاب الصغار يتسامح في حقهم أكثر من غيرهم، لأنه لا يمكن ضبطهم، وضرورة تعليمهم القرآن تقتضي هذا، يؤمرون بالطهارة ويحرص عليهم ويعلمون الطهارة، فإن حصل من بعضهم تفريط أو تقصير فإنه يتسامح فيه، لأن طبيعة الأطفال هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الحلف على أن لا أفعل الشيء أو لا أدخل بيت فلان في لحظة كان فيها غاضبا، هل يجوز ذلك الحلف؟
هذا لا يجوز الحلف، قطيعة الرحم، قطيعة الأقارب، لا يجوز أن تحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف الإنسان ألا يفعل خيرا أو حلف أن يقطع رحمه، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الخير ويصل الرحم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أخر طواف الحج إلى اليوم 13 فطاف للحج مع الوداع ثم سعى وخرج من مكة، هل يكفيه الطواف عن طواف الوداع؟
نعم، إذا طاف للإفاضة ينويه للإفاضة ويكفي عن الوداع، ينويه للإفاضة، ركن من أركان الحج، ويكفيه عن الوداع لأنه آخر عهده بالبيت. قد قال صلى الله وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمروا، يعني أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالوداع هو آخر شيء. فإذا أخر الإفاضة وطافه عند السفر فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ثبت عن الصحابة تسمية الرجل المسيء في صلاته بهذا الاسم؟
نعم،
تسمية الرجل في حديث المسيء صلاته، هل ثبت عن الصحابة؟
لا شك، هذا معروف في الصحاح والمسانيد، اسمها المسيء في صلاته. نعم، يعني الذي لم يحسن صلاته، لم يحسن صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من انصرف من مزدلفة بعد الساعة 9 مساء بسبب أن صاحب الحملة ألزمهم بذلك؟
إذا لم يستطع البقاء في مزدلفة فإنه ينصرف ولا شيء عليه، لأنه معذور. أما إذا كان يستطيع البقاء والمبيت في مزدلفة فإنه يجب عليه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يأثم المسلم بترك تعلم العلم الواجب؟
نعم، يأثم إذا ترك تعلم أحكام دينه، يأثم بذلك. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام دينه، من صلاته، من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشترط في الغسل من الجنابة النية؟
لا بد النية في كل الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والطهارة عبادة فلا بد من النية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الكتاب في الصحف والخوض في المسائل الفقهية التعدي على العلماء الربانيين، فما توجيه فضيلتكم؟
توجيهنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي نقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن عند القبور في يوم معين مثل يوم الجمعة وغيره من الأيام؟
لا تجوز قراءة القرآن عند القبور، لا في يوم الجمعة ولا في غيره، هذا بدعة، هذا بدعة ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كنت على سفر وجمعت الظهر والعصر جمع تقديم ووصلت قبل العصر، هل فعلي صحيح؟
نعم، ما دمت في السفر ففعلك صحيح، فإذا جمعت الظهر مع العصر ووصلت في وقت العصر فأنت صليت والحمد لله، صلاتك صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم التنافس في طلب العلم؟ التنافس في طلب العلم.
طيب، يعني التنافس في طلب العلم ولا تبي أحد يسبق، هذا طيب، هذا من المسارعة إلى الخيرات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكفي سعي العمرة عن سعي الحج؟
نعم.
هل يكفي سعي العمرة عن سعي الحج؟
العكس، سعي الحج للقارن، سعي الحج للقارن يكفي عن سعي العمرة، لأن العمرة تدخل في الحج بالنسبة للقارن، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، ويقصر لهما أو يحلق لهما تقصيرا أو حلقا واحدا، تدخل العمرة في الحج للقارن. أما المتمتع لا، لا بد أن يؤدي العمرة كاملة أولا، ثم يحرم بالحج ويؤديه على حدة، ويفدي إذا كان من غير أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم بيع ثمر النخل للسنة القادمة أو التي تليها بسعر معلوم، ويكون الثمن حاليا أو متأخرا، بحيث يكون متابعة النخل من حيث المساقات وغيره على المشتري، جزاكم الله خير؟
هذه مسألة السلم، أن يدفع القيمة في المجلس، في مجلس العقد يدفع القيمة كاملة في ثمره لسنة أو لسنتين، هذا يسمى دين السلم، هذا جائز بالإجماع، بأن يكون بالشرط الأول أن يدفع الثمن في المجلس ولا يقومه ما استلم، أو ما استلم الثمن كاملة، لا بد من استلام الثمن في المجلس، ويبقى المثمن في ذمة المستدين عندما يحل الأجل يسدده، هذا هو دين السلم، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك، والناس بحاجة إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم بمن يتهم حلقات التحفيظ بالإرهاب والتشكيك في العاملين في هذا الصرح؟
ما تجد عمل من عمل الخير إلا وله أعداء يثبطون عنه ويصفونه بصفات، ولكن هذا لا ينفر المسلم من طلب العلم ومن نشر الخير مهما قيل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف التوفيق بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله عز وجل؟
ما تكون الدعوة إلى الله إلا بعد طلب العلم، اطلب العلم أولا ثم بعد ذلك تدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد كلمة توجيهية عما يحدث الآن في سوريا، وما هو دورنا تجاه ذلك؟
أسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من كيد أعدائهم، وأن يزيل ما بهم من شدة وكربة، وهذه فتن نسأل الله العافية، هذه فتن، ونسأل الله العافية من الفتن، وأن ينجي المسلمين منها، وأن يدمر الذين دبروها وخططوا لها، أن يدمرهم ويجعل الدائرة عليهم وينجي المسلمين منها ومن شرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول بأن امرأة حامل في الشهر الأول وعمرها 40 سنة ودمها ضعيف وظهرها يتعبها فالحمل يضرها، فهل يجوز لها إسقاط الحمل؟
ما يجوز لها إسقاط الحمل إذا نفخت فيه الروح لأربعة أشهر، ما يجوز إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن بقاءه فيه خطر على حياتها، يعني لو بقي يخشى أن تموت هي، حينئذ يجوز إجهاضه. أما ما دام أنه ليس عليها خطر فلا يجوز لإسقاطه منها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من زاد في رمي الجمرات ونسي أهل الرمى 7 أو 8؟
نعم، إن كان الشك إنما حصل عنده بعد ما فرغ فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك وهو يرمي فلا بد من فدية، لا بد من تقديم فدية، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، وما دام أنه يشك وهو يرمي حصل عنده الشك ولم يتيقن ولم يزد في الحصى حتى يتيقن، وإنما خرج من المرمى على شكه، فهذا عليه فدية، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما نصيحة فضيلتكم للشباب عامة والشباب المحافظة خاصة للحرص على المحاضرات والدروس والدورات؟
نوصي الشباب ونوصي الشيبان ونوصي كل مسلم بحضور الدروس وحضور العلم أينما وجد وتيسر، فإنه نعمة من الله عز وجل، حياة لقلوبهم، تصحيح لأعمالهم، فلا يزهدوا في حضور هذه الدروس وهذه الحلقات وهذه الدورات، يحرصون عليها أينما وجدت واستطاعوا الذهاب إليها. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. ننبه الإخوة إلى أن السحب سيكون بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء الذي يسر هذا اللقاء في بداية هذه الدورة المباركة، ثم نشكر من نظم ورتب، على رأسهم مدير المكتب التعاوني للدعوة وهو ممثل، وهذا المكتب ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد، والدورات العلمية لها أثر كبير ولله الحمد في سائر مناطق المملكة، لأنها يتولاها نخبة من أهل العلم يلقون فيها أنواعاً من العلوم الشرعية، وهذا خير كثير لمن وفقه الله لحضوره واغتنامه والاستفادة منه، فإن العلم هو الحياة. الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وأمره بتوحيده وطاعته، ولا يتحقق ذلك، لا يتحقق العلم، لا يتحقق العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينجي العبد في الدنيا والآخرة إلا بتعلم العلم النافع، لأن العمل بدون علم ضلال، ولهذا هلكت النصارى ومن شابههم ممن يعملون بغير علم، سماهم بالضالين، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، كالذي يسير في الطريق وهو لا يعرفه ولا يدري ما أمامه، فإنه يهلك بلا شك. كذلك الذي يعمل ويعبد الله ويجتهد لكنه بغير علم، هذا يسير على غير طريق وعلى غير صراط الله سبحانه وتعالى. كما أن من اقتصر على العلم بدون عمل فإن الله جل وعلا يغضب عليه، يغضب عليه لأنه قامت عليه الحجة فلم يعمل بها، كاليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال. وأما أهل النجاة فهم أهل الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، وأهله هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، في كل ركعة من صلواتنا، فريضة كانت أو نافلة، وفيها في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، يعني المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لم يأخذوا العلم ويتركوا العمل، ولم يأخذوا العمل ويتركوا العلم، بل جمعوا بينهما فصاروا يعبدون الله ويعملون على هدى وعلى صراط مستقيم، طريق واضح يوصل إلى الله وإلى جنته، غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب وصراط المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل كاليهود ومن شابههم من علماء الضلال. ولا الضالين، أي وغير صراط الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، زهدون في العلم. الآن النصارى والصوفية وجهلة العباد ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالعمل والعبادة بدون علم، وهذا شيء مشاهد من أحوالهم، بل إنهم يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب أهل السنة والجماعة، ويقولون للناس اشتغلوا بالعمل واتركوا العلم. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا مصيره إلى النار. فإذا الجنة لا تدخل إلا بعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. الذين آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذا بالعلم النافع بعد الإيمان بالله عز وجل. فالعمل الذي يوصل إلى الجنة لا بد أن يكون مؤسسا على علم شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقوم بهذا العلم ويعلمه للناس إلا العلماء المستقيمون على طاعة الله، هم الذين يبينون للناس ويعلمونهم أمور دينهم ودنياهم. فالعلم لا يؤخذ عن الكتب فقط والقراءة، ولا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين، ولا يؤخذ عن علماء الضلال والبدعة، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الربانيين. يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين لله عز وجل على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على قول فلان وعلان واستحسان فلان وذوق فلان، لا، بل على موجب الكتاب والسنة. وهذا لا يقوم به إلا الراسخون في العلم الذين ورثوا العلم عن أهله، تعلموا أولا ثم علموا ثانيا بعدما تعلموا، فهم حملة العلم وهم المعلمون الصادقون الصالحون. هؤلاء يؤخذ عنهم العلم ثم يعمل به. والعلم لا يحصل بدون تعب وبدون طلب، بل لا بد من طلب العلم أينما وجد، ولا بد من التعب في تحصيله، وهو في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم النافع هو طريق الجنة الذي يوصل إلى الجنة، وهو سبيل الجنة. وهذا العلم النافع إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به الذين تلقوه عمن قبلهم وألقوه على من بعدهم وتوارثه المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم لا يشبع منه، ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. لم يأمره بالزيادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وهو ميراث الأنبياء والمرسلين، وحملته هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فيتلقى العلم عنهم. ولذلك حرصت مكاتب الدعوة على إنشاء هذه الدورات العلمية، وإن كانت مدتها قصيرة لكنها تفتح الأبواب للمسلمين. وإذا وجد هنا دورة وهناك دورة وتكررت، فإنه يحصل الخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وحضر هذه الدورات واستفاد منها. والعلم ليس له حد، ينتهى إليه، وإنما كل يأخذ منه على قدر ما وفقه الله وأراده الله له، وإلا فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن هذا القليل إذا كان علما صحيحا فهو مبارك ونافع، ليس العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بنوعية العلم، والعبرة بالعمل بالعلم. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما في الأثر. والعلم ينمو مع العمل ويرحل مع ترك العمل، العلم لا ينمو ولا يبقى ولا يستفيد منه صاحبه إلا بالعمل الصالح. كل الناس بحاجة إلى العلم، كل المسلمين بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى، حاجتهم إلى العلم أكثر. لماذا؟ لأن العلم تحيا به القلوب وتستنير به البصائر ويدل على الله على جنته، فهو ألزم من الطعام والشراب والهوى، لأن الطعام والشراب والهوى مغذية للأبدان، وأما العلم فهو مغذ للقلب والبصيرة، فهو إذن أحوج الناس، أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان وإن أكل وشرب من أنواع الفواكه وأنواع الأطعمة والأشربة الطيبة ينمي جسمه فقط، وأما إذا تعلم العلم النافع وعمل به إنما يغذي قلبه، إنما يغذي قلبه عبادة الله وحده لا شريك له. فلا بد من تعلم العلم، ما يعفى أحد من تعلم العلم، على قدر ما يسر الله له، لا يبقى الإنسان على جهله ويقول: أنا جاهل ومعذورا بالجهل. لا، لست معذورا بالجهل ما دام فيه مجال لتعلم العلم ولو قليلا، فإنك لست معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه الدورات في الحقيقة إنها مشاريع عظيمة ومفيدة، نوصي بحضورها أينما وجدت ومتابعتها مهما أمكن، فإنها هي الحياة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والعلم على نوعين: العلم أولا يحتاجه المسلمون عموما لعباداتهم ومعاملاتهم وأقضيتهم ومشكلاتهم وخصوماتهم، لا بد من العلم الشرعي، لأن الله أنزل هذا العلم ليكون حكما بين الناس فيما يختلفون فيه، فيما يختلفون فيه. الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الكتاب والسنة إلا العلماء، هم الذين يعرفون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس، كما أوجب على العوام والجهال أن يتعلموا ولا يبقوا في جهلهم. والعلم على نوعين: علم يحتاجه كل مسلم لا يستغني عنه مسلم، كل مسلم يحتاج إليه، وهو تعلم أحكام عقيدته وأحكام صلاته وأحكام زكاته وأحكام صيامه وأحكام حجه وعمرته، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن الإنسان يتعلمها على كل مسلم. هذا فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأركان الخمسة التي لا يستقيم دينه إلا بها، ولا يبقى في جهله ويقول أنا ما تعلمت. الله يسر لك العلم. مثلا هذه الدورات، هذا مما يسره الله لعباده. مثلا المدارس مفتوحة، المعاهد مفتوحة، كليات الشرعية مفتوحة، المساجد مفتوحة وفيها العلماء. قل مسجد إلا وفيه من يبين للناس على قدر ما يسر الله، لكن الشأن في الاهتمام وطلب العلم، الشأن إنك تهتم بدينك، تطلب العلم على أهل العلم، ولا تبقى في جهلك تكون على طريق غير مستقيم وطريق ضال. فالله لم يبقي لنا حجة، بل إنه سبحانه أقام الحجة علينا. فالنوع الأول هو ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، كتعلم أركان الإسلام الخمسة. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأركان الخمسة وما تتطلبه من علم ليعمل على بصيرة ويعمل على علم، ولا يعمل على جهل وعلى تقليد، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. هذا النوع الأول، هذا يجب على كل مسلم ومسلمة، على كل حر وعبد، على كل كبير وصغير أن يتعلم هذا الحد من العلم. أما النوع الثاني وهو ما يحتاجه الناس عموما، وقد لا يحتاجه كل أحد، إنما يحتاجه عامة عموم الناس، مثل تعلم أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الأطعمة والأشربة وأحكام الأقضية والخصومات وأحكام الآداب الشرعية العامة. فهذه قد لا يتيسر لكثير من الناس أن يتعلموها، ولكن إذا تعلمها من المسلمين من يقوم بحاجة الناس فإنه يكفي. قوله هذا يسمى بفرض الكفاية، إذا قام به من يكفي من الناس فإنه يبقى في حق البقية سنة من أفضل السنة. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم يروحون لطلب العلم، طلب العلم الذي هو النوع الثاني ما يتيسر لكل الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني كل قبيلة، كل بلد، كل اجتماع مسلم يذهب منه أفراد من شبابهم ومن أذكيائهم تلقون هذا العلم وهذا التفصيل لما يشكل على الناس في مواريثهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم وزواجاتهم، في خصوماتهم إلى آخره. إذا تيسر هو لابد أن يوجد في الأمة، لابد، ما يجوز للأمة أن تتركه، ويجب على ولاة الأمور أن يفتحوا له المؤسسات العلمية ويعينوا له المدرسين، يجب عليهم ذلك، ثم من كان عنده استعداد يلتحق لطلب هذا العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كانت القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، تسلم القبائل ثم يذهب منهم من شبابهم وأفرادهم، يذهب منهم إلى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه ويتعلمون منه الصلاة ويسمعون إلى دروسه ومواعظه وتعليمه، ثم إذا لبثوا مدة كافية رجعوا إلى قومهم بما حصلوا من العلم فنشروه في قومهم. فهذا هو سبيل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من العلم بنوعيه، فرض العين وفرض الكفاية، لا بد منه، فإذا تركته الأمة هلكت وضاعت. ولكن والحمد لله لا يزال هذا الخير موجودا، ولما ضعفت العناية بدروس العلم في المساجد والحلقات التي كانت متوفرة فيما سبق، يسر الله هذه المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية، كليات الشريعة، يسر الله وجودها للمسلمين، فكان شباب المسلمين يلتحقون بها فيسدون حاجة المسلمين. ثم ما يحصل من هذه الدورات والحلقات العلمية هذا فيه خير كثير ولله الحمد والمنة، وهذا فيه إقامة حجة على العباد، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه للناس كافة، للعرب والعجم والجن والإنس، بعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ثم توفاه الله عز وجل وخلفه من بعده صحابته الكرام الذين قاموا بهذا العلم وهذا الجهاد في سبيل الله حتى نشروا العلم ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم جاء جيل التابعين من بعد الصحابة، ثم جاء جيل أتباع التابعين والقرون المفضلة، ثم توالى الخير في الأمة ولله الحمد. ولما كثر الشر والفتن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل في أن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فبعث الله المجددين من الأئمة والدعاة إلى الله، فقاموا بالدعوة إلى الله والتعليم، فنفع الله بهم. خذ على سبيل المثال هذه البلاد، كانت في الأول مثل البلاد التي غيرها، فيها مسلمون لكن فيها جهل وفيها عقائد فاسدة، فيها شركيات، فيها بدع، فيسر الله أن بعث لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو من المجددين الذين وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة، فهو من المجددين في هذه البلاد وفي غيرها، فقام بنشر التوحيد والعقيدة، تعليم الناس العلم النافع مأخوذ من الكتاب والسنة لا من التقليد واتباع من كان قبلهم بدون بصيرة، بل بموجب الكتاب والسنة. فعاداه من عاداه وضايقه من ضايقه، ولكنه صبر واستمر على دعوته، ويسر الله له من ولاة الأمور من آل سعود من ساعده وحماه من أعدائه وجاهد معه حتى حصلت هذه النعمة في هذه البلاد، ولا تزال ولله الحمد. ونسأل الله أن تستمر في هذه البلاد، بلاد الحرمين، مهبط الوحي، مبعث الرسالة، قبلة المسلمين، يفد إليها المسلمون في الحج والعمرة من أقطار الأرض. فالله جل وعلا اختار لها في الأزمنة المتأخرة هذه الدعوة المباركة فأثمرت وأنتجت ولله الحمد، وصار المسلمون يأتون إليها ويستفيدون ويذهبون إلى بلادهم بالعلم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ويعلمون من خلفهم، فانتشر الدين وانتشر هذا الخير. وهذه الدورات العلمية هي من آثار دعوة الشيخ رحمه الله، لأنها تسير على منهجه وعلى طريقه، فهي وارثة لهذه الدعوة المباركة. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن إقامة الحجة على العباد، ومما خص الله به هذه البلاد ولله الحمد. والبلاد الأخرى من بلاد المسلمين فهي فيها الخير أيضا، ولكن هذه البلاد بالذات لأنها قلب العالم الإسلامي لها مزيد اهتمام، مزيد عناية، لأن الخير يصدر منها والمسلمون يرجعون إليها. الحمد لله أن يسر لهذه البلاد هذا الخير العظيم المتوارث والمتواصل، ونسأل الله أن يستمر، ولكنه لا يستمر إلا بالجهود المباركة والتعاون على البر والتقوى. فيجب أن نشجع هذه الدورات، يجب أن نحضرها، يجب أن نتناقل ما يلقى فيها من الخير. والحمد لله من تيسير الله أنه أوجد هذه الوسائل التي تحفظ ما يلقى في هذه الدورات بواسطة التسجيل والأشرطة والمواقع الدعوية المباركة، فالخير ينتشر. أن تتكلم الآن في هذا المسجد وأمثاله ويسمعك من في المشرق والمغرب بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن آياته سبحانه، لئلا يأتي يوم القيامة من يقول: أنا ما دريت، أنا ما دريت إن فيه إسلام ولا دريت إن فيه رسول ولا 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 سمعت القرآن. الله جل وعلا أقام الحجة على العباد، فصارت الكلمة الطيبة تبلغ المشارق والمغارب في لحظة واحدة، وتنتشر هذه المسجلات وهذه المطبوعات في كل البلاد، ينتفع بها من شاء الله أن ينتفع، وتقوم الحجة على من لم ينتفع ورفضها، تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى أن تقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فبلغت هذه الحجة للعالم الآن. القرآن يتلى في الإذاعات بأرفع صوت وينتشر، يسمعه القاصي والداهي. الأحاديث النبوية تقرأ، تبلغ للناس علانية، يسمعها من قرب ومن بعد، وقد يسمعها البعيد أكثر من القريب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فظهر دين الله على الدين كله، على سائر الأديان، وبلغ المشارق والمغارب، ولا يزال ولله الحمد. وهذه الدورات المباركة هي من هذا المشروع العظيم الذي هو مشروع تبليغ الدعوة إلى الناس ونشر العلم إلى الناس. الحاضر يبلغ الغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. فنحمد الله عز وجل أن أبقى هذه الحجة وهذا العلم ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدورات المباركة، أن يوفقهم لمواصلتها وتكرارها ونقلها من مكان إلى مكان محتاج إليها، لينتفع بها العباد وينتشر الخير. فمثلاً هذه المحافظة تقام هذه الدورة في هذا المسجد هذه المرة، المرة الثانية تقام في بلد آخر من بلاد هذه المحافظة، وهكذا حتى ينتشر الخير في المحافظة كلها. فتكون هذه الدورات هي من العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء. والعلم مع العمل يتبارك، العلم القليل مع العمل الصالح يجعل الله فيه البركة والنور. ما هو العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل الصالح المبني على علم صحيح، وهذا يحصل منه الخير الكثير للمسلمين. فنقول: بارك الله في هذه الدورات، وكتب الأجر لمن قاموا عليها ومولوها وتعاهدوها، ونسأل الله لهم المزيد من نشر العلم ونشر هذه الدورات في أرجاء البلاد، لينتفع بها كل من حضرها وكل من سمع بها وكل من بلغته ينتفع بها، ويكون الأجر لمن قاموا عليها وأوجدوها أكثر من أجر غيرهم. وهذا من تبليغ العلم للناس وإقامة الحجة على الناس. فالحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه أن يعين الذين ينشرون العلم بأي وسيلة، العلم النافع ينشرونه بأي وسيلة من الوسائل. العلم ييسر لمن وفقه الله وتلقاه وقبله، العلم ييسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العلم ييسر ولله الحمد، وكل وقت ييسر الله له من الوسائل ما ينشره، مثل ما ذكرنا أنه في هذا الزمان أوجد الله وسائل تنشر العلم في أسرع لحظة على الناس. فالشأن في أننا نهتم بالقيام بنشر هذا العلم، وإلا فالوسائل ممكنة وميسرة ولله الحمد. والشأن أيضا ليس في أننا نعلم الشيء، ولكن الشأن في العمل. فإذا علمت شيئا فاعمل به، وإلا فإنه يكون حجة عليك إن بقي، وإلا فهو على سبيل الزوال. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الله أوجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. ما هي؟ في سورة العصر. المسائل هذه في سورة العصر التي يحفظها كل واحد منكم، يحفظها الكبير والصغير، البدوي والحضري يحفظون سورة العصر. فيها أربع هذه المسائل التي إذا تحققت تحققت السعادة، وإذا فقدت أو فقد شيء منها ضاعت السعادة وخسر الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل إنسان من الملوك والتجار والعلماء والذكور والإناث والأحرار والعبيد، كل إنسان فهو خاسر إلا من اتصف بأربع مسائل تنبهوا لها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى، الإيمان. والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم وبتعلم العلم. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات. ما يكفي العلم، لابد من العمل. عملوا الصالحات، ما قال عملوا فقط، نقول الصالحات، لابد أن يكون العمل صالحا، لأن أكثر الأعمال فاسدة إذا لم تكن على كتاب الله وسنة رسوله فهي فاسدة، تعب بلا فائدة. آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لابد أن يتواصوا بالحق، لا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا بد أن يعلموا الناس العلم النافع. هذا من التواصي بالحق. ما يكفي أنك تصلح في نفسك وتترك الناس بدون أن تعلمهم وأن تبلغهم وأن تنذرهم، لا بد أن تصلح في نفسك ثم تسعى في إصلاح غيرك. تواصوا بالحق. المسألة الرابعة: تواصوا بالصبر، لأن هذه المسائل الإيمان والعمل والتواصي بالحق لا بد فيها من المشقة، ولا بد أن ينالك من الناس ما ينالك من الأذى، فعليك بالصبر. عليك بالصبر، والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس النفس عن الكسل، لأن بعض الناس مثلا ينشط في تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا تعرض لأي مشقة أو لأي اعتراض أو لأي مجادل بالباطل قال والله من ملزوم، أنا ما علي إلا من نفسي وترك. لازم من الصبر، تصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر على التعب، على لوم الناس، على العراقيل، على ملل النفس، لا بد من الصبر والتحمل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوف منزلة الرأس من الجسد، الجسد لو هم تعافي ولو متكامل بالضخامة، إذا أزيل رأسه هل يبقى حياة في هذا البدن؟ لا، يفنى. كذلك الدين الذي ليس معه صبر لا يثبت، يزول يذهب. وجدنا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا فلا دين لمن لا صبر له. لا بد من الصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحياة الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الدنيا متاع قليل، تصبر قليلا ثم تفوز فوزا دائما وأبدا. وإذا لم تصبر خسرت الدنيا والآخرة. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، والثبات على السنة وترك البدع والمحدثات، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، هذا الشرط الأول وهو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط، أنا سلفي، أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو، والله ما أدري، لكن أنا سلفي. نقول إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف، ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله في شيخنا سماحة العلامة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وبارك الله في علمه، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. أيها الإخوة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، ولكن علنا أن نأخذ جزءا منها. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هناك من يرى أن بعض كتب العقيدة ليست بحاجة للشرح، فهي مفهومة ومعلومة لدى الناس، كالثلاثة الأصول والقواعد الأربع وأن الناس بحاجة أمس إلى شرح أمهات الكتاب، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب سهل، هذا يقال لأن تقول أن الناس فاهمين ثلاثة الأصول. يا أخي اشرحها لي، بينها لي. الحمد لله ما دام تفهمها هذه نعمة، بينها لي اشرحها لي. ما تجد عنده شيء ولا يعرفها، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فبذلك تخصمه. إذا قلت له بين لي جزاك الله خير، أنا متعلم، يعلمني ثلاثة الأصول، اشرحها لي بينها لي. ما يدري ما هي أمهات الكتب. طيبة، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ما هو يؤخذ دفعة واحدة. ما نذهب لأمهات الكتب ونترك المبادئ والمختصرات. المبادئ والمختصرات هذه أبواب للعلم. كيف تدخل العلم من غير بابه إلا عن طريق هذه المختصرات؟ فهي بوابة للعلم، تدخلك على العلم. أما أنك تأتي العلم من أعلاه ما تحصل على شيء وتتعب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، البيت لا يدخل إلا من بابه، العلم لا يدخل إلا من بابه، وهي هذه المختصرات. والله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين. من هم الربانيون؟ هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يعني يربون الناس عليه تربية شيئا فشيئا. تجي لك طفل صغير توه مولود تبيه ياكل ذبيحة، ما يصلح، يموت. لازم تعطيه شيء فشيء حتى يكبر وينمو. كذلك طالب العلم، ما تعطيها العلم جميعا دفعة واحدة، تعطيه شيئا فشيئا، في كل يوم مسألة أو في كل أسبوع مسألة، وتسير معه حتى يترقى في العلم شيئا فشيئا. فهذه المختصرات هذه هي التي كونت العلماء، هي والله التي كونت العلماء. نحن درسناها عليهم وهم درسوها على من قبلهم، وتوصلوا منها إلى فروع العلم والمطولات. أما أنك تذهب إلى المطولات وتترك المختصرات، هذا خلاف تعلم العلم، ولن تحصل على شيء، لأنك جئت البيت من غير بابه، فلن تحصل على شيء ولن تدخل هذا البيت أبداً مهما حاولت. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
أحسن الله إليكم. نقف مع الأذان. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم كتابة الأدعية الخاصة بدخول المقبرة على جدران المقابر؟
لا يجوز أن يكتب على جدران المقابر ولا على المقابر شيء، لا الأدعية ولا غيرها. الأدعية يعلمون الناس تعليم، يعلمون الأدعية، درسون إياها. أما الكتابة وحدها فلا تكفي ولا تفيد، وهي بدعة، لا يجوز هذا العمل، لأن هذا وسيلة إلى أن يكتب في المقابر ما لا يجوز من الشرك والبدع والمحدثات، فلا بد أن تخلى المقابر من كل المحدثات. الكتابات عمل مظلات يقولون للتعزية، هذا لا يجوز، هذا صادر فيه فتاوى من الشيخ محمد بن إبراهيم ومن هيئة كبار العلماء بمنع إقامة هذه المظلات. لا يحدث شيء ويتساهل في شيء، الشيء يبدأ من أوله سهلا ثم يتطور، تبنى القباب على القبور بعدين، يحدث الشرك. يعني أول ما هو نحط مظلات، ثم يجي من يقول ابنوا على القبور قباب مثل ما كان من قبل، لأنها لهم حق ولهم أولياء وصالحون لهم حق علينا، ابنوا عليهم. يجي من يتعلق بهذه القباب ويدعوها من دون الله، يستغيث بالأموات، تعود عقيدة المشركين إلى المسلمين إذا سكتوا عن هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض المزارعين يبيعون ثمر النخيل ويقولون أن الواجب علينا في الزكاة هو ربع العشر لأنه يزكي عن نقود، ويقول بأن نصف العشر خاص بإخراج الثمر، فما رأي فضيلتكم؟
هذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يقول هذا طالب علم، إنما يقول هذا جاهل. النخيل التي تسقى يجب فيها نصف العشر، نصف العشر من ثمرتها، وإذا باعها نصف العشر من قيمتها، نصف العشر من قيمتها من الدراهم، هذا هو الواجب. ما هي بهذه زكاة نقود، هذه زكاة ثمار، والثمار أقل ما يجب فيها نصف العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الدروس؟
لا، ما يجوز للحائض الجلوس في المسجد، أنها تدخل المسجد لحاجة وتمشي ما يخالف، تأخذ غرض داخل المسجد وتمشي ما يخالف، إلا عابري سبيل. أما أنها تجلس في المسجد وهي حائض، هذا حرام عليها ولا يجوز. والدروس بإمكانها تستمعها من الميكروفون خارج المسجد، الحمد لله تجلس وتسمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الإسبال بدون خيلاء؟ ما حكم الإسبال؟
الإسبال لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، عقوبة الإسبال وعقوبة الخيلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد الخالص؟
أسأل الله العافية، ما يجوز، هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم عن قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، هذا وعيد شديد. فلا يجوز صبغ اللحية بالسواد الخالص، أما صبغها بالحمرة أو بالكتم أو بالصفرة بغير السواد لا بأس بذلك، وهذا من السنة، تغيير الشيب من السنة لكن بغير السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما هو بجديد يا أخي، استهزي بالرسول وهو حي، قوبل بالصفات الذميمة، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كذاب، إلى غير ذلك، أنت ما تستحق الرسالة، يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. إما يتيم فقير هو الرسول، هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء، والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هو أنتم اللي تقترحون، الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل، وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن ورثها لأخيها دون علم أولادها؟
هذا ملكها، يجوز لها أن تعطي من مالها، لكن ما تعطي أولادها إلا إذا ساوت بينهم، أما غير أولادها يجوز لها أن تعطيهم من مالها، وميراثها مال لها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يكفي في طلب العلم قراءة الكتب والمتون المشروعة لأهل العلم دون الحضور لمجالس العلماء، أفيدونا مأجورين؟
هذا ضلال، هذا اللي يقتصر على الكتب هذه طريقة ضالة، لابد من العلماء، لابد من تلقي العلم عن العلماء. أما الكتب فهي وسائل فقط، مثل السلاح، إذا صار عندك هل تستطيع تستعمله بدون أنك تتعلم كيف تستعمله؟ لابد تتعلم كيف تستعمل السلاح من الذين يعرفون استعمال السلاح، يدربونك عليه. العلماء هم الذين يدربون على استعمال الكتب، ويعرفون النافع من الكتب والصحيح من غير النافع، لأن كثير من الكتب كتب ضلال، كتب ضلال وكتب شر، فلا يفحصها ويشرحها إلا أهل العلم. قد تفهم فهما خاطئا، تقرأ وتفهم فهما خاطئا، مثل واحد يقول أنه قرأ في صحيح البخاري الحديث فيه الحبة السوداء شفاء من كل داء أو شفاء، هو قرأها لأن تصحفنا الكلمة الحية السوداء شفاء من كل داء، فذهب وأكل حية سوداء فمات، لأنه لم يسأل أهل العلم. هذا عالم نقطة، يقولون العلماء هم اللي يعرفون الصحيح من غير الصحيح، هم اللي يعرفون المعنى الصحيح من المعنى السيء، هم الخبراء في هذا الأمر. أجل خذ كتاب من كتب الطب واقرأه وجرح الناس وشقق بطونهم وقل أنا طبيب، ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الطب فكيف بالعلم؟ كيف بكتاب الله وسنة رسوله؟ لابد من العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بأن عنده استراحة فيها نخيل وبلغ فيها نصاب الزكاة، ولكنه قام بتوزيع الثمر على أقاربه ومعارفه ولم يخرج الزكاة، علما أنه قام بتوزيعها ولم يبيع منها شيء.
الزكاة لابد من إخراجها إذا بدأ صلاح الثمر، إذا بدأ صلاح الثمر بالإحمرار والإصفرار وجبت الزكاة وتكون في ذمته، فلا بد أن يخرج الزكاة، إما أن يشتري تمرا ويخرجه بقدر الزكاة، وإما أن يثمن الزكاة بدراهم ويخرجها على الفقراء والمساكين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعالج عند الدكاترة الرجال إذا كانوا هم أفضل؟
ما يجوز إلا للضرورة. إذا كان ليس هناك طبيبة امرأة إلا رجل تعالج عند الرجل عند الضرورة، إذا خشيت على نفسها من الضرر فلا بأس إلا ما اضطررتم إليه. أما ما دام في طبيبات مؤهلات ويحسن العلاج فلا يجوز لها أن تعالج عند الرجال. كذلك الرجل ما يجوز يعالج عند امرأة إلا إذا لم يوجد طبيب حاذق وهو مضطر إلى العلاج يعالج للضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة؟
يا أخي، اللحية ما هي بثقيلة ولا هي بشاقة، لماذا تأخذ منها ما زاد على القبضة؟ من قال لك هذا؟ اللحية خلها على طبيعتها، على خلقة الله لها، وهي جمال لك، كمال لك، فلماذا تتعرض إليها؟ إلا أن الشيطان يزين للناس العبث بلحاهم، إلا من رحم الله يعبثون بلحاهم، إما بحلقها وإما بقصها وإما بمحاصرتها من هنا وهناك، ولا لهم شغل إلا لحاهم، لأن الشيطان يؤزهم على هذا. كما أن الشيطان تسلط على بعض النساء في حواجبها فصارت هي شغلها الشاغل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعر حواجبها. الشيطان حرص على النساء في حواجبها فصارت هي شغل المرأة الشاغل، هل حاجب لا بغت تطلع لا بغت تروح، لا شغلها الحاجب، لأن الشيطان زين لها. والحاجب خلقه الله بمقدار وزينه وقدره، ولا حاجة إلى أن تتدخل فيه المرأة لولا أن الشيطان زين لها هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لي أن آخذ من زوجي مبلغا من المال دون علمه، لأنه لا يعطيني نفقة تكفيني أنا وأولادي؟
إذا طلبت منه النفقة ولم يعطك أو قصر عليك ووجدت ماله، خذي قدر ما يكفيك فقط، لا تأخذين زيادة. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشتكي إليه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف يعني قدر الكفاية، لا تأخذي زيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون طهارة للطلاب في المدارس بحجة المشقة؟
طلاب الصغار يتسامح في حقهم أكثر من غيرهم، لأنه لا يمكن ضبطهم، وضرورة تعليمهم القرآن تقتضي هذا، يؤمرون بالطهارة ويحرص عليهم ويعلمون الطهارة، فإن حصل من بعضهم تفريط أو تقصير فإنه يتسامح فيه، لأن طبيعة الأطفال هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الحلف على أن لا أفعل الشيء أو لا أدخل بيت فلان في لحظة كان فيها غاضبا، هل يجوز ذلك الحلف؟
هذا لا يجوز الحلف، قطيعة الرحم، قطيعة الأقارب، لا يجوز أن تحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف الإنسان ألا يفعل خيرا أو حلف أن يقطع رحمه، فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الخير ويصل الرحم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أخر طواف الحج إلى اليوم 13 فطاف للحج مع الوداع ثم سعى وخرج من مكة، هل يكفيه الطواف عن طواف الوداع؟
نعم، إذا طاف للإفاضة ينويه للإفاضة ويكفي عن الوداع، ينويه للإفاضة ركن من أركان الحج ويكفيه عن الوداع، لأنه آخر عهده بالبيت. قد قال صلى الله وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمروا، يعني أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالوداع هو آخر شيء. فإذا أخر الإفاضة وطافه عند السفر فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ثبت عن الصحابة تسمية الرجل المسيء في صلاته بهذا الاسم؟
نعم،
تسمية الرجل في حديث المسيء صلاته هل ثبت عن الصحابة؟
لا شك، هذا معروف في الصحاح والمسانيد، اسمها المسيء في صلاته. نعم، يعني الذي لم يحسن صلاته، لم يحسن صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من انصرف من مزدلفة بعد الساعة 9 مساء بسبب أن صاحب الحملة ألزمهم بذلك؟
إذا لم يستطع البقاء في مزدلفة فإنه ينصرف ولا شيء عليه، لأنه معذور. أما إذا كان يستطيع البقاء والمبيت في مزدلفة فإنه يجب عليه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يأثم المسلم بترك تعلم العلم الواجب؟
نعم، يأثم إذا ترك تعلم أحكام دينه، يأثم بذلك. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام دينه من صلاته، من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشترط في الغسل من الجنابة النية؟
لا بد، النية في كل الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والطهارة عبادة فلا بد من النية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الكتاب في الصحف والخوض في المسائل الفقهية والتعدي على العلماء الربانيين، فما توجيه فضيلتكم؟
توجيهنا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي نقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن عند القبور في يوم معين مثل يوم الجمعة وغيره من الأيام؟
لا تجوز قراءة القرآن عند القبور، لا في يوم الجمعة ولا في غيره، هذا بدعة، هذا بدعة ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كنت على سفر وجمعت الظهر والعصر جمع تقديم ووصلت قبل العصر، هل فعلي صحيح؟
نعم، ما دمت في السفر ففعلك صحيح، فإذا جمعت الظهر مع العصر ووصلت في وقت العصر فأنت صليت والحمد لله، صلاتك صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم التنافس في طلب العلم؟ التنافس في طلب العلم.
طيب، يعني التنافس في طلب العلم ولا تبي أحد يسبق، هذا طيب، هذا من المسارعة إلى الخيرات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكفي سعي العمرة عن سعي الحج؟
نعم،
هل يكفي سعي العمرة عن سعي الحج؟
العكس، سعي الحج للقارن، سعي الحج للقارن يكفي عن سعي العمرة، لأن العمرة تدخل في الحج بالنسبة للقارن، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، ويقصر لهما أو يحلق لهما تقصيرا أو حلقا واحدا، تدخل العمرة في الحج للقارن. أما المتمتع لا بد أن يؤدي العمرة كاملة أولا، ثم يحرم بالحج ويؤديه على حدة، ويفدي إذا كان من غير أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم بيع ثمر النخل للسنة القادمة أو التي تليها بسعر معلوم، ويكون الثمن حاليا أو متأخرا، بحيث يكون متابعة النخل من حيث المساقات وغيره على المشتري، جزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة السلم، أن يدفع القيمة في المجلس، في مجلس العقد يدفع القيمة كاملة في ثمره لسنة أو لسنتين، هذا يسمى دين السلم، هذا جائز بالإجماع، بأن يكون بالشرط الأول أن يدفع الثمن في المجلس ولا يقومه ما استلم، أو ما استلم الثمن كاملا، لا بد من استلام الثمن في المجلس، ويبقى المثمن في ذمة المستدين، عندما يحل الأجل يسدده. هذا هو دين السلم، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك، والناس بحاجة إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم بمن يتهم حلقات التحفيظ بالإرهاب والتشكيك في العاملين في هذا الصرح؟
ما تجد عمل من عمل الخير إلا وله أعداء يثبطون عنه ويصفونه بصفات، ولكن هذا لا ينفر المسلم من طلب العلم ومن نشر الخير مهما قيل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف التوفيق بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله عز وجل؟
ما تكون الدعوة إلى الله إلا بعد طلب العلم. اطلب العلم أولا، ثم بعد ذلك تدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد كلمة توجيهية عما يحدث الآن في سوريا، وما هو دورنا تجاه ذلك؟
أسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من كيد أعدائهم، وأن يزيل ما بهم من شدة وكربة، وهذه فتن نسأل الله العافية، هذه فتن، ونسأل الله العافية من الفتن، وأن ينجي المسلمين منها، وأن يدمر الذين دبروها وخططوا لها، أن يدمرهم ويجعل الدائرة عليهم، وينجي المسلمين منها ومن شرها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول بأن امرأة حامل في الشهر الأول وعمرها 40 سنة، ودمها ضعيف وظهرها يتعبها، فالحمل يضرها، فهل يجوز لها إسقاط الحمل؟
ما يجوز لها إسقاط الحمل إذا نفخت فيه الروح لأربعة أشهر، ما يجوز إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن بقاءه فيه خطر على حياتها، يعني لو بقي يخشى أن تموت هي، حينئذ يجوز إجهاضه. أما ما دام أنه ليس عليها خطر فلا يجوز إسقاطه منها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من زاد في رمي الجمرات ونسي هل رمى 7 أو 8؟
نعم. إن كان الشك إنما حصل عنده بعد ما فرغ فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك هو يرمي فلا بد من فدية، لا بد من تقديم فدية، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، وما دام أنه يشك وهو يرمي حصل عنده الشك ولم يتيقن ولم يزد في الحصى حتى يتيقن، وإنما خرج من المرمى على شكه، فهذا عليه فدية، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحة فضيلتكم للشباب عامة والشباب المحافظة خاصة للحرص على المحاضرات والدروس والدورات؟
نوصي الشباب ونوصي الشيبان ونوصي كل مسلم بحضور الدروس وحضور العلم أينما وجد وتيسر، فإنه نعمة من الله عز وجل، حياة لقلوبهم، تصحيح لأعمالهم، فلا يزهدوا في حضور هذه الدروس وهذه الحلقات وهذه الدورات، يحرصون عليها أينما وجدت واستطاعوا الذهاب إليها. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا. ننبه الإخوة إلى أن السحب سيكون بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.